بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في تكملة الشرح لباب وجوب صلاة الجماعة: وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يشهدهما منافق، يعني العشاء والفجر.
وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب صلاة الجماعة. نعم.
ولا يقال، فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف،
وإنما هذا دليل على وجوب فرض وجوب العين، فرض العين لا فرض الكفاية. نعم.
وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول، بل هذا يقوي ما ظهر لي أولا، أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر.
يعني المراد في قول لا يتخلف عنها إلا منافق أي النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، أما النفاق العملي فيكون صاحبه من أهل المعاصي. نعم. ولا يخرج من الملة.
فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي، الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع الأحاديث. ومنها
أيوة من الأدلة
وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ. حكاه عياض.
وهذا فيه تفصيل، لأن الجماعة أول ما فرضت مع الصلاة في مكة، ولم يكن ثمة في مكة منافق، إنما بدأ ظهور النفاق عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فيراد بأنه في أول فرض الصلاة، يعني في المدينة. نعم.
ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم، وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا في كتاب الجهاد.
يعني لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولهذا نسخ حكم التحريق. نعم.
وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال، ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفصيل صلاة الجماعة في تفضيل،
يعني الذي يدل على أن هذا منسوخ ما جاء من أحاديث تذكر في ثواب من صلى جماعة ومن صلى منفردا، وأن من صلى جماعة يفضل ثوابه على من صلى منفردا، مما يدل على أن للكل ثواب وإن تفاضلا. من صلى جماعة يفضل ويزيد فضله على من صلى فردا، وهذا يعني أن من صلى فردا له أيضا ثواب، مما يدل على أنه يعني لا يلزم لا يجب عليه حضور الجماعة. نعم.
ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد كما سيأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز.
تقتضي الاشتراك في أفضلية، تقتضي الاشتراك في الثواب، أصل الثواب، وإذا اشترك في أصل الثواب دل ذلك على أنه لا يلزم منه أن يكون ثمة عقوبة، فيكون أصل الثواب مجزيا. نعم. وهو لمن صلى منفردا. نعم.
ومنها وهو عاشرها،
يعني من الأدلة. نعم.
أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات،
يعني أن المراد بأن الذي يتخلف عن الصلاة يستوجب إحراقه هو من تخلف عن صلاة الجمعة، لا من تخلف عن أي صلاة من الصلوات، لكن هذا الوجه وهذا التفسير يتعارض مع السبب الذي جاء فيه هذا الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله في حق من يتخلف عن صلاة العشاء أو عن صلاة الفجر، وقد جاء النص بذلك في بعض الروايات، وإذا وجد النص في أن المتخلف هو من تخلف عن صلاة الفجر أو صلاة العشاء لا ينبغي أن يقال إنه خاص بمن تخلف عن صلاة الجمعة لتعارضه مع ظاهر النصوص. نعم.
قال: ونصره القرطبي، وتعقب بالأحاديث المصرحة بالعشاء، وفيه بحث، لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة أو العشاء أو العشاء والفجر معا، فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض، وإلا وقف الاستدلال،
وإلا فالاستدلال بهذا فيه توقف. نعم.
لأنه لا يتم إلا إن تعين كونها غير الجمعة، أشار إليه ابن دقيق العيد ثم قال: فليتأمل الأحاديث الواردة في ذلك. انتهى.
لأن فيها نص بأنها غير الجمعة.
وقد تأملتها فرأيت التعيين، وقد تأملتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود. أما حديث أبي هريرة فحديث الباب، من رواية الأعرج عنه يومي إلى أنها العشاء لقوله في آخره لشهد العشاء.
نعم، يعني يشعر بأن المراد من تخلف عن العشاء لا الجمعة.
وفي رواية مسلم يعني العشاء. ولهما من رواية أبي صالح عنه أيضا الإيماء إلى أنها العشاء والفجر،
يعني أنها لمجموع صلواتي العشاء والفجر، نعم لا مجرد العشاء.
وعينها السراج في رواية له من هذا الوجه العشاء، حيث قال في صدر الحديث أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلا فغضب فذكر الحديث. وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداء. وفي رواية عجلان والمقبري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء. ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام
دون ذكر العشاء ودون ذكر الفجر، مجرد ذكر التخلف عن الصلاة.
وقد أورده مسلم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه، وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة. وكذلك رواه السراج وغيره عن طرق عن جعفر.
رواه السراج وغيره
عن طرق،
من طرق ولا عن طرق؟
ذكرها عن طرق عن جعفر.
نعم.
وخالفهم معمر عن جعفر فقال الجمعة أخرجه عبد الرزاق عنه. والبيهقي من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها
اللي هي تفرده بالجمعة. نعم.
ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر الحديث. قال يزيد قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
يعني جاء فيه ذكر الصلاة مبهمة. نعم.
فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة. وأما حديث ابن أم مكتوم فسأذكره قريبا، وأنه موافق لأبي هريرة،
يعني في إبهام الصلاة.
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة، وهو حديث مستقل
غير حديث الباب. نعم.
لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر، فيحمل على أنهما واقعتان كما أشار إليه النووي والمحب الطبري،
يعني أن كل واحد من الحديثين يستوجب الإحراق لعدم شهود هذه الصلاة. نعم.
وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء.
وقد وافق ابن أم مكتوم أبو هريرة. نعم.
ذكرها. وقد وافق ابن أم مكتوم
ابن
أم مكتوم أبا هريرة.
أبو هريرة هكذا ولا عندكم وافق؟ إذن وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة. نعم. اقرأ السمير صح.
وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة على ذكر العشاء. وذلك فيما أخرجه ابن خزيمة وأحمد والحاكم من طريق حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد عن ابن أم مكتوم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، لقد علمت ما بي وليس لي قائد. زاد أحمد: وأن بيني وبين المسجد شجرا ونخلا، ولا أقدر على قائد كل ساعة. قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فاحضرها. ولم يرخص له،
أي فألزمه بحضور الصلاة ما دام قد يسمع أو ما دام قد سمع الإقامة.
ولابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأتها ولو حبوا. وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان، واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الباب وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة.
نعم.
قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب، وفيه نظر. ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر ولا يتقيد بالمعنى، وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها، وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم، لكن نوزع في كون القول بما ذكر أولا ظاهرية محضة. فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى، لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره، أما العصران فظاهر، وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل، ولا سيما للصائم مع ضيق وقتها، بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم، وفي المحافظة عليهما في الجماعة أيضا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار،
حيث إن الجميع متفرغ لها،
وليختم النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك.
أما في الاختتام ففي صلاة العشاء، وأما في الابتداء ففي صلاة الفجر. نعم.
وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد، وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما،
ما يدل على أن هذا ليس خاصا بمن جاور المسجد، وإنما كل من سمع النداء.
وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام ببعض، واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب 10 أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح.
يعني 10 أدلة لمن قال بعدم وجوب صلاة الجماعة ورد عليها وبين أن الظاهر فيها الوجوب. نعم.
قوله عن الأعرج في رواية السراج من طريق شعيب عن أبي الزناد سمع الأعرج. قوله والذي نفسي بيده هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم به،
وهو من الأدلة على أنه يشرع القسم ويجوز بالله تعالى أو بصفة من صفاته، كما أن الحديث يدل على إثبات صفة اليد لله جل وعلا صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، خلاف ما ذهب إليه بعض المؤولة وغيرهم. وقد علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على هذه المسألة فقال، اقرأ تعليق الشيخ.
قال العلامة ابن باز: وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها.
نعم.
وفي ذلك
يعني مالك النفوس ومتصرف فيها بالإحياء والإماتة. نعم.
وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر.
إيش الآن نحن خلينا فيما وصلنا إليه. نعم.
وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذي يليق به كالقول في سائر الصفات، وهو سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء، موصوف بصفات الكمال اللائق به فتنبه.
هذا ما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
قال الحافظ: والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره، وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا. قوله لقد هممت، اللام جواب القسم، والهم العزم وقيل دونه. وزاد مسلم في أوله أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت، فأفاد ذكر سبب الحديث. قوله بحطب ليحطب،
لقد أمرت
بحطب ليحطب،
بحطب ليحطب أي ليقسم ويقطع حتى يكون أيسر في مسألة الاشتعال. نعم.
قوله بحطب ليحطب كذا للحموي والمستملي بلام التعليق،
رواة الكتاب البخاري.
وللكشم
ليحطب يعني كأنه للتعليل. نعم.
وللكشميهن والباقين فيحطب بالفاء،
بالفاء يعني يأتي بالحطب ليكسر ويحطب. نعم.
وكذا هو في الموطأ، ومعنى يحطب يكسر ليسهل اشتعال النار به. ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به تجوزا، بمعنى أنه سيتصف به. قوله ثم أخالف إلى رجال، أي آتيهم من خلفهم. قال الجوهري: خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه. أو المعنى أخالف الفعل الذي أظهر
أظهره
الذي أظهرت من إقامة الصلاة، أو وأتركه وأسير إليهم، وأتركه وأسير إليهم، أو أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم. أو معنى أخالف أتخلف أي عن الصلاة إلى قصدي المذكورين. والتقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان
لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. يعني
قوله فأحرق بالتشديد، والمراد به التكثير، يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه،
المراد به المبالغة في التحريق. نعم.
قوله عليهم يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة عن المال، بل المراد تحريق المقصودين، والبيوت تبعا للقاطنين بها،
أي فتشمل المال وغيره. نعم.
وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها. قوله والذي نفسي بيده فيه إعادة اليمين للمبالغة في التأكيد. قوله عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف. قال الخليل،
يعني خليل بن أحمد في كتابه العين، نعم،
العراق
العراق
العراق العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عرق
نعم.
وفي المحكم عن الأصمعي،
والمحكم أصله لابن سيدة لكنه يروي عن الأصمعي، نعم،
العرق بسكون الراء قطعة لحم. وقال الأزهري،
أي في كتابه تهذيب اللغة، نعم،
العرق واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق، ويتشمس العظام.
نعم.
يقال عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشا. وفي المحكم جمع العرق على عراق على عراق بالضم عزيز،
يعني جمع النادر، نعم،
وهو قول وقول الأصمعي هو اللائق هنا. قوله أو مرماتين، تثنية مرمات بكسر الميم وحكي الفتح. قال الخليل
وحكي
الفتح
مرماتين. نعم.
قال الخليل هي ما بين ظلفي الشاه،
يعني اللحمة التي بين الظلفين من الشاه في قدمها، يعني.
وحكاه أبو عبيد وقال لا أدري ما وجهه، ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قال قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري المرمات بكسر الميم مثل مسنات وميضات ما بين
مثل مشكات
مسنات مسنات
مسمات وميضات
ما بين ظلفي الشاة من اللحم.
نعم.
قال عياض: فالميم على هذا أصلية. وقال الأخفش: المرمات لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب.
نعم.
فأيهم أثبتها في الكوم غلب. فأيهم أثبتها في الكوم غلب.
نعم.
وهي المرمات والمدحات،
يعني كلها من ألعاب الجاهلية. نعم.
قال: قلت: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية. وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرمات سهم الهدف. قال: ويؤيده ما حدثني. ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو الحديث بلفظ: لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل. وقيل: المرمات سهم يتعلم عليه الرمي. وقيل: المرمات سهم يتعلم عليه الرمي.
نعم.
وهو سهم دقيق مستو غير محدد. قال الزين بن المنير: ويدل على ذلك التثنية، فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية، فإنها لا يتكرر رميها. قال الزمخشري: تفسير المرمات بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه.
ويدفعه
ذكر العرق معه.
العرف معه. نعم.
ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين لأنهما مما يلهي به.
مما يلهى به.
لأنهما مما يلهى به. انتهى كلامه.
هذا أصل معنى الكلمة واشتقاقها في كتب اللغة. نعم. نعم. معنى شامع. تسمون الكوارع هذا تسميتكم له أنتم، لكن عند العرب اسم المرماتين. قال: هو اللحمة الموجودة بين الضلفين والأضلاف التي هي في قدم الشاة، في قدم الغنم، وهي نفس المعنى الذي تذكره، وهو الكوارع. نعم. نعم.
قال: وإنما وصف العرق بالسمن والمرمات بالحسن ليكون ثم باعث نفساني على تحصيلهما،
يعني حيث تكون محل اشتهاء ومحل شهوة. نعم.
وفيه أيضا الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة،
لأن الحصول على صلاة الجماعة وشهود الصلاة واستغفار الملائكة ونيل الأجر ما في شك إنه أعظم بكثير من الحصول على قطعة اللحم أو على هذه الأطراف من اللحم الغالب الذي يهمله الأكلة غالبا. نعم.
وفي الحديث من الفوائد أيضا تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت في الأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد.
حيث ذكر إن هؤلاء يتتبعون الشيء القليل أو بتركهم صلاة الجماعة يفوتون الشيء الكثير. فلما نبهوا إلى الشيء القليل الذي يدفعهم إلى الصلاة دل ذلك على أنه إن كان التهديد والوعيد بذكر الشيء القليل يحقق المطلوبة فهو أولى من ذكر غيره. نعم.
وفيه جواز العقوبة بالمال كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم. وفيه
يعني بالغرامة بالمال بأن يحرموا من بعض الأموال. نعم.
وفيه نظر لما أسلفناه والاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به،
لأن تحريق البيوت هو إتلاف لأموالهم وتغريمهم، فكان هذا مما يدل على مشروعية وجواز استخدام الغرامة وسلب المال أو إتلافه في العقوبات. نعم.
إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة.
نعم. فهم مغترون بأنه يصلي بالجماعة وقد ألحق بهم الغررة حيث خالف وجاء وألحق بهم الأذى
فأراد
وأنزل بهم العقوبة. نعم.
فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل،
يعني أنه نبههم إلى ذلك ابتداء قبل أن يهم بالتنفيذ. نعم.
وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص وفي كتاب الإحكام وفي كتاب الأحكام قال: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة. يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددا ومطلا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها
ولو كان بالحرق. نعم.
كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها،
حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يحرقوا في بيوتهم. نعم.
ونوزع في
وهو نوع من أنواع القتل.
قال: ونوزع في ذلك. ورواية أبي داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما قدمناه تعكر عليه. نعم. يمكن الاستدلال منه بوجه آخر، وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها، سواء قلنا واجبة أو مندوبة، كان من تركها أصلا رأسا
كان من تركها أصلا رأسا. نعم.
أحق بذلك.
أحق بذلك يعني من تركها تهاونا استوجبنا له القتل، فمن ترك الصلاة أصلا وتعمدا فهو مستحق للقتل من باب أولى. نعم.
لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائما ولا غالبا،
حيث إنه تكون عنده الفرصة في الفرار وتجنب الوقوع في الاحتراق،
لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب.
نعم.
وفي قوله في رواية أبي داود ليست بهم علة دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة، وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة،
يعني صلاة الجمعة.
فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء،
هذا يعطيه الفرصة في أن يتخلف ليحقق إقامة الحق عليهم. نعم.
واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان ذلك إذا كان في ذلك مصلحة،
لأنه قال لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة ثم آمر من يصلي، مع أنه لا أحد أفضل منه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فدل ذلك على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. نعم.
قال ابن بزيزة وفيه نظر، لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبا، وهذا لا يختلف في جوازه،
يعني يصلي المفضول في حال غيبة الفاضل. نعم.
واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك،
حيث قال يحرق عليهم البيوت، فتحريق البيوت إعدام لها لأنها محل المعصية، حيث استتر فيها من ترك الصلاة،
وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم. قال في الحاشية جزم الشارح بالنسخ ليس بجيد، والصواب عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها، منها حديث الباب، وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط، والله أعلم.
أما تعذيبه بأخذ المال ومضاعفة المال والغرامة فهذا ليس بمنسوخ.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.